فعند ذلك قررت قريش أن تحاصر وتقاطع بني هاشم ومن معهم في العهد على حماية محمد صلى الله عليه وسلم. وعندما أجمعت قريش على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم انزاح أبو طالب وبنو هاشم مؤمنهم وكافرهم جميعا إلى الشعب ودخلوا فيه إلا أبا لهب. وكتبت قريش صحيفة فيها الحلف بالله وأصنامهم على مقاطعة بني هاشم ومن دخل معهم، فلا يصل إليهم طعام ولا تجارة ولا شراب ولا ينكحون ولا ينكحون حتى يسلموا محمدا للقتل. وعند ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بالهجرة إلى الحبشة، لأن بها ملكا لا يظلم عنده أحد. وظل بنو هاشم محاصرين في هذا الشعب 3 سنين إلا قليلا، واشتد البلاء عليهم حتى أكل أشرافهم الجيف، جيف الكلاب بالليل من شدة الجوع، ولم يفكر أحد منهم لحظة واحدة في أن يسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتل. ثم إن قريشا ندم منهم رجال على ما فعل ببني هاشم، وكان لهؤلاء الرجال نسب وولادة من بني هاشم. وهؤلاء الرجال هم هشام بن عمرو بن الحارث العامري، وأبو البختري بن العاص بن هشام بن عبد العزة، والمطعم بن عدي، وزهير بن أبي أمية. فهؤلاء جميعا ندموا على محاصرة قريش لبني هاشم. وكان أبو جهل عليه لعنة الله يحرس بوابة الشعب بنفسه حتى لا يدخل إلى بني هاشم طعام. وكان بعض أولئك الرجال يأخذ البعير المحمل بالطعام ليلة ويرسله إلى باب الشعب ويضربونه بالعصا فيدخل على بني هاشم، فيأخذون الطعام وينحرون الجمل. وفي يوم من الأيام لقي أبو جهل حكيم بن حزام ومعه غلام يحمل قمحا يريد به عمته خديجة، وهي زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتعلق أبو جهل بالغلام وأخذه وضربه ورمى بالطعام، وتشاتم مع حكيم بن حزام وقال له: أين تذهب بالطعام؟ فلما جعل أبو بكر يتشاد مع حكيم بن حزام رآهما أبو البختري فقال: يا أبا الحكم، يعني يا أبا جهل، طعام لعمته كان عنده، أفتمنعه أن يأتيها بطعامها؟ خل سبيل الرجل. فأبى أبو جهل حتى نال أحدهما من صاحبه، فأخذ أبو البختري بالخاء أو بالحاء لحي بعير فضرب أبا جهل فشجه ووطئه وطئا شديدا، وتعاهد 5 وهم أبو البختري بن هشام وهشام بن عمرو والمطعم بن عدي وزهير بن أبي أمية المخزومي وزمعة بن الأسود بن المطلب، تعاهدوا على أن يأتوا دار الندوة صباحا ويعلنوا عدم رضاهم عن مقاطعة بني هاشم ومن معهم. فلما أصبح الصباح جاء هؤلاء 5 إلى دار الندوة، وتقدمهم أبو البختري وقال: يا معشر قريش، إن صحيفتكم التي كتبتم فيها ظلم وقطيعة رحم، ولم نرضى بها فقال أبو جهل كذبت يا عدو الله. فرد عليه الأربعة الآخرون بكلمة واحدة: بل أنت أكذب، والله ما رضينا بها. فقال أبو جهل عند ذلك: هذا أمر برم بليل. ثم هدأ القوم حتى لا تقع حرب عشائرية بين الجميع. فدخل أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم ومعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجالات من بني هاشم. فلما رأتهم قريش ظنت أن الحصار أنهكهم وأنهم جاءوا ليسلموا محمدا صلى الله عليه وسلم للقتل. فقال أبو طالب: يا معشر قريش، لقد كتبتم بيننا وبينكم صحيفة فهلموا بها. فظنوا أنه سوف يرضخ لهم، فجاءوا بالصحيفة، وبعد أن وضعوها أمامهم قال لهم أبو طالب: إن ابني محمدا لا يكذب، وقد أخبرني بأن الأرضة، وهي دويبة معروفة، أكلت ما في هذه الصحيفة من ذكر للأصنام وقطيعة الرحم، ولم تترك فيها إلا اسم الله تعالى. وهذا دليل على أنها ظلم وقطيعة لم يرضى الله بها. فإن كان الأمر كذلك فارجعوا عما تعاملوننا به، وإن كان ابن أخي كاذبا سلمته إليكم. فرضيت قريش بذلك وقالوا: لقد جئتنا بأمر نصف بيننا وبينك. وفتحوا الصحيفة فوجدوا الأرض قد أكلتها إلا اسم الله كما أخبر به محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن الجهل عاودهم وقالوا: هذا سحر ابن أخيك. وكان كاتب هذه الصحيفة يسمى منصورا، وسماه المسلمون بغيض ابن عامر ابن هاشم، وقد شلت يده بعد ذلك ويبست عقابا له على كتابة هذه الصحيفة المشؤومة. قال ناظم عمود النسب في ذلك: بغيض شلت يده لكتبه سجل قطع المصطفى وحزبه. فكان ذلك سببا في نقض الصحيفة وانتهاء الحصار عن بني هاشم وبني المطلب. ومن المعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام مجاب الدعوة، ولو دعا عليهم لأهلكهم الله، ولكنه عفى عنهم جودا وتكرما فتأخر عنهم الهلاك، رجاء منه صلى الله عليه وسلم أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده حق عبادته، وقد حصل ذلك بالفعل. فهؤلاء الزعماء من المشركين والملأ من قريش ما منهم من أحد إلا وأسلم من أبنائه من كان من القواد البارزين في الفتوحات الإسلامية، مثل عكرمة بن أبي جهل وخالد بن الوليد وعمر بن العاص وغيرهم. وقد ذكر المؤلف أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام انتهى هذا الحصار وعمره 46 سنة، وأنه بعدما أكمل 50 سنة، أي بعد 4 سنين، ذهب إلى الطائف يعرض نفسه على أهله لعلهم يؤمنون به وينصرونه حتى يبلغ رسالة ربه. فردوا عليه ردا سيئا والعياذ بالله من الحرمان، وقالوا: لو كان فيك خير لعرفه قومك. وسلطوا عليه أطفالهم وسفهاءهم يرمونه بالحجارة حتى أدموا قدمه الشريفة. وعاد عليه الصلاة والسلام وألجأه التعب إلى الجلوس تحت شجرة قريبة من بستان للوليد بن المغيرة. فلما رآه الوليد تحركت فيه العاطفة القبلية مع شدة كفره وعداوته للمصطفى عليه الصلاة والسلام، فأرسل إليه غلاما له يسمى عداسا. وكان هذا الغلام يدين بالنصرانية، ومعه طبق من العنب، وحذره وخوفه من الكلام مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وضع الطبق أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بسم الله. فقال الغلام: هذه كلمة ما يقولها أهل هذه البلاد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للغلام: ممن أنت؟ فقال الغلام: أنا من أهل نينوى. فقال عليه الصلاة والسلام: من بلد النبي الصالح يونس بن متى؟ فقال الغلام: ومن عرفك به؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إنه أخي، إنه نبي وأنا نبي. فانكب عداس على يد النبي صلى الله عليه وسلم يقبلها، وأعلن شهادة الإسلام، وقال: إنه طالما كان يبحث عن نبي آخر الزمان. فلما رجع عداس إلى الوليد بن المغيرة ورآه مقبلا بوجه يتلألأ بنور الإيمان، قال الوليد: لقد عاد والله عداس بغير الوجه الذي ذهب به من عندنا، وقد فتنه محمد عن دينه. وجرى بين عداس والوليد كلام في ذلك، فلم يثن عداسا عن اتباع دين الحق. ثم واصل النبي صلى الله عليه وسلم سيره راجعا إلى مكة، ونزل في طريقه بنخلة، وكان في الليل يقرأ القرآن في صلاته. فجاءه وفد من جن نصيبين، وهي مدينة واقعة في حدود سوريا مع تركيا، وهي عاصمة الجن في ذلك الوقت. وكان الجن حجبوا عن السماء واستراق السمع عند بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فبعثوا وفودهم إلى شتى أنحاء الأرض. ومن هذه الوفود وفد أرسل إلى جزيرة العرب، فصادف النبي صلى الله عليه وسلم في نخلة. فلما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن قالوا: هذا والله هو الحدث الذي منعتم بسببه من استراق السمع. فجاءوا إليه صلى الله عليه وسلم وهو بنخلة بين الطائف ومكة، وآمنوا به وصدقوا، وأخبروه بأنهم عائدون إلى قومهم ليدعوهم إلى الإسلام، ثم يعودون بمن آمن معهم، وأعطاهم موعدا يوم الاثنين القادم. وفي عودته صلى الله عليه وسلم إلى مكة، وكان معه في هذه الرحلة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، تعرض له جبريل عليه السلام ومعه ملك الجبال يطيعه لو شاء أن يطبق على قومه الأخشبين، وهما جبلان عظيمان هناك، لفعل. ولكن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وعطفه لا ينال منهما أذى قومه، وردهم السيء بالغا ما بلغ. ولهذا قال: لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده حق عبادته. فلما وصل حراء أرسل إلى الأخنس بن شريق حليف أخواله بني زهرة ليدخل في جواره، فرد عليه الأخنس بأنه حليف وأن الحليف لا يجير. ثم أرسل إلى المطعم بن عدي فأجابه، وتسلح هو وأهل بيته وتلقوا النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل وطاف بالبيت وصلى. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم يوم بدر: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى، يعني أسرى قريش، لتركتهم له. وفي ليلة الاثنين القادم موعد الجن خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكان مسجد الجن قرب المعلاه، وهي مقبرة مكة. ثم خط خطا دائريا لعبد الله بن مسعود وأمره ألا يخرج عنه، ثم ذهب عليه الصلاة والسلام لبيعة الجن، وأبطأ معهم وارتفعت حوله أصوات مما أخاف عبد الله بن مسعود عليه، وفكر في الذهاب إليه، ثم تذكر وصية النبي صلى الله عليه وسلم بألا يخرج من ذلك الخط، فمكث هناك. وعند طلوع الفجر عاد إليه النبي صلى الله عليه وسلم ووجهه يتلألأ نورا، فقال: يا رسول الله، لقد خشيت عليك عدوك، وفكرت في أن نذهب إليك حتى تذكرت وصيتك. فقال له: لو خرجت لما عدت، أي لخطفك الجن.